الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين وما نزال في باب الذبح لغير الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله تعالى: باب الذبح لغير الله. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا داود بن رشيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك.
طيب، تقدم الكلام على إسناد الحديث في الدرس السابق. نعم.
قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
قال حدثني ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وتقدم أن ابن خليفة الأنصاري الأوسي الأشهلي أبو زيد المدني صحابي بايع تحت الشجرة. قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة. هذا الرجل هو كردم السدوسي، وحديثه في مسند أحمد. حديثه في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد عن كردم السدوسي. قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة. تقدم عليكم مرارا في دروس شيخنا حفظه الله أن النذر في اللغة هو الالتزام، وشرعا إلزام المكلف نفسه طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع. هذا تعريف النذر شرعا إلزام المكلف نفسه طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع. الآن عندما يقول الشخص منا: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، هنا ألزم نفسه أن يصوم كم؟ ثلاثة أيام. هذا الإلزام الآن هل ألزمه بالشرع؟ وإنما هو ماذا؟ ألزم نفسه بنفسه. فهذا تعريف النذر. فهذا الرجل نذر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا، والنحر هو طعن الإبل في اللبة، طعن الإبل في اللبة يسمى نحرا، والنحر للإبل والذبح للبقر والغنم. وأما الفرس فجاء فيه الأمران، جاء فيه الأمران. حديث أسماء: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلناه. فهذا يدل على مشروعية أكل لحم الخيل وجواز نحره. وجاء أيضا: ذبحنا، ذبحنا. فمن ثم قال العلماء ما سمعتم، على أن العلماء يقولون ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة. وبوانة قال ابن الأثير في النهاية هي هضبة وراء ينبع، هضبة وراء ينبع هكذا يقول ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، هضبة وراء ينبع. زاد يقوت الحموي تقرب من ساحل البحر، هضبة وراء ينبع تقرب من ساحل البحر، وهي لا تزال بهذا الاسم إلى يومنا هذا، بوانة هذا الموضع إلى يومنا هذا لا يزال بهذا الاسم. فهذا الرجل نذر أن ينحر إبلا لله في ذلك الموضع في ذلك المكان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. نذر أن ينحر هذه الإبل لمن قلنا؟ لله. ولهذا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على الرجوع إلى أهل العلم، وأن الإنسان لا يقدم على شيء من العبادات حتى يعرف هل هو مشروع أو غير مشروع. هذا أمر مهم إخواني في الله، أنه ينبغي على الإنسان الرجوع إلى أهل العلم، وأن الإنسان لا يقدم على شيء من العبادات حتى يعرف هل هو مشروع أو غير مشروع. فانتبه يا أخي، اسأل قبل أن تفعل، اسأل قبل أن تفعل. يعني لاحظوا الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان قد وقف فرسا له في سبيل الله، جعل فرسا من خيله وقفا في سبيل الله، فنظر فإذا الرجل الذي أعطاه إياه قد أهمله حتى جاع الفرس، جاع وتعب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر فأردت أن أشتريه منه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لا تبتعه وإن أعطاكه إيش بدرهم. الشاهد انظر أن عمر قبل أن يشتري أتى يسأل، وهكذا في كثير من أحوال الصحابة. اليوم كم من إنسان تجد الشخص منا يفعل وبعدين يسأل، أنا حصلت كذا كذا، أنا فعلت كذا كذا، حصل مني كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب يقول لك الآن العالم هذا ما يجوز، إيش تفعل وأنت قد فعلته وأنت قد صنعته؟ فكثير من الناس حتى أن بعضهم ربما إذا كان أمر فيه مصلحة يقول لك خلينا أولا أفعله، إن قالوا يجوز الحمد لله، إن قالوا ما يجوز قد فعلته وأستغفر الله أو نحو ذلك. فهذا يدل على عدم المبالاة بأمور الدين، يدل على عدم المبالاة بأمور الدين، الذي يهتم بأمر دينه قبل أن يقدم على شيء يسأل. انظر الآن لو أنه سيقدم على أمر من أمور الدنيا، هل سيقول هكذا؟ لو يريد مثلا يتاجر في السمك، يتاجر في التمر، يتاجر في الخضروات الطماطم والبطاط وغير ذلك، هل على طول يذهب ولا يقول أسأل أصحاب الخبرة وأصحاب هذا الشأن وأستفسر منهم وأستفصل كم يبيعون كم يكسبون كم كذا كم تكلف الحملة كم عليها من أجور؟ يعني يستفصل في كل دقيقة. ليش؟ يقول لك أنا مجنون لما أجازف بمالي. طيب ما أنت مجنون لما تجازف بمالك وأمر دينك؟ يعني مجنون أنك تجازف فيه؟ أيهما أعظم عندك، أمر الدين أم أمر الدنيا؟ فهذا مما ينتبه له جيدا إخواني في الله. فهذا قال هذا الصحابي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ سأله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن هو ما يعبد من دون الله. والفرق بين الوثن والصنم كما تقدم أن الصنم ما كان على صورة، والوثن أعم من ذلك. الوثن يطلق على ما كان له صورة وما ليس له صورة. فالوثن مثلا يطلق على الأصنام التي تعبد على صورة إنسان، على صورة طيور أو حيوانات، يطلق عليها وثن. وهكذا أيضا يطلق على الصخور والأحجار التي تعبد من دون الله، لكن إذا كان على صورة يطلق عليه صنم. أما إذا لم يكن على صورة معينة فيقال له وثن ولا يقال له صنم. فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه مشروعية تثبت المفتي من حال السائل، مشروعية تثبت المفتي من حال السائل ومقاصده قبل إصدار الفتوى. يعني ما مباشرة يأتيك إنسان يسأل كذا تجيبه، تحتاج أن تستفصل، أن تستبين. حتى إن بعض العلماء ربما تجد يأتي بعضهم: أخي قال كذا وكذا لزوجته، يقول اجعله يأتي هو يسأل بنفسه، لا تسأل أنت عنه. لأن مسائل الطلاق مثلا مسائل يحتاج فيها الاستفصال، يحتاج فيها الاستبيان، يحتاج فيها كذا. فهذا يتعلمه الناس من علمائهم والعلماء من قبلهم، ومن قبلهم تعلموه من الصحابة، والصحابة تعلموه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر أن فيه تثبت المفتي من حال السائل ومقاصده قبل إصدار الفتوى. أنت تعلم أن الجواب على الفتوى أحيانا يختلف من شخص إلى آخر بحسب ماذا؟ قصده ونيته. فقد يسأل اثنان سؤالا واحدا ويقول العالم لهذا يجوز، ويقول للثاني لا يجوز، ويقال له يقول لهذا طلقت عليك زوجتك، ويقول هذا لم تطلق عليك زوجتك، ويقول لهذا البيع الذي بتعته صحيح، ويقول لهذا المعاملة التي تعاملت بها غير صحيحة، بحسب الحال والقصد واللفظ الذي قصده وتلفظ به السائل في هذه المسائل. فهذا مما يعتني به العالم في حال الفتوى. وهكذا أيضا طالب العلم: هل كان في وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، ليس في شيء من ذلك. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد كما يقول شيخ الإسلام اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. لماذا قال له أوفي بنذرك؟ لأنه لم يكن فيها ماذا؟ وثن، ولم يكن فيه ماذا؟ عيد من الأعياد. يعني لاحظ هنا إخواني في الله، يعني في هذين السائلين، في هذين يعني السؤالين من النبي صلى الله عليه وسلم، فائدة تتعلق بالمقصود من السؤال، من حيث أنه صلى الله عليه وسلم سأل عن وجود الشرك، هل كان فيها وثن؟ سأل عن وجود الشرك أولا، فلما نفوا وجوده أتبعوا بالسؤال عن إيش؟ الذرائع الموصلة إليه. أولا سأل عن الشرك، هل كان فيها وثن؟ قالوا: لا. فلما نفي ذلك أتبعه بالسؤال عن الذرائع الموصلة إليه، هل كان في عيد من أعيادهم؟ لأن هذه الأعياد ذريعة ووسيلة لحصول الشرك. العيد إخواني في الله لا يذم بأصله، وإنما يذم بما يتبعه من أعمال أو بما يلحق زمانه أو مكانه من تعظيم شرعي ونحو ذلك، لم يرد في الدليل، لم يرد في الشرع. فلما لم يكن شيء من ذلك قال له عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. هنا أوفي بنذرك، الأمر للوجوب أم للإباحة؟ أوفي بنذرك للوجوب، للوجوب ولا الإباحة؟ نقول بالنسبة للنحر للوجوب، وبالنسبة للمكان للإباحة. بالنسبة للنحر، نذر أن ينحر، النحر عبادة، من نذر أن يطيع الله إيش؟ فليطيعه، الأمر للوجوب. فإذا كان على قول صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، بالنسبة للنحر للوجوب، وأما للمكان للإباحة، لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان، لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان، لأنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بفضل، إلا ما تميز بفضل. مثل إيش؟ المساجد الثلاثة، المساجد الثلاثة، المسجد النبوي والمسجد الحرام وبيت المقدس، هذه ورد تعيينها في الشرع وبيان فضيلتها. ما عدا ذلك لا يتعين، فلو ذا نحر في ذلك المكان كما عينه لا بأس ومباح وجائز، وإن نحر في مكان آخر أجزأه ذلك. إذن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر في ذلك المكان إن كان فيه إيش؟ وثن، أو كان فيه عيد من الأعياد، فهنا لا ينحر حتى ولو كان قاصدا بالنحر إيش؟ وجه الله، حتى لو قصد بذلك وجه الله. لماذا؟ لماذا إخواني في الله لا يجوز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ قال العلماء لثلاثة أسباب. السبب الأول لأن فيه تشبه بالكفار، في تشبه بهم. السبب الثاني الاغترار، الاغترار. قد يأتي إنسان مثلا يعرفك وأنك من أهل الخير، من أهل الصلاح، من أهل العلم، وتنحر أو تذبح في ذلك المكان، فيظن أن ذبح المشركين ماذا؟ جائز، وأن نحر المشركين لطواغيتهم أو لأعيادهم جائز. هذا كم يقع فيه من البلاء والفتنة اليوم؟ كم من إنسان مثلا إخواني في الله تقول له القات ما يجوز، أكل القات ما يجوز، يقول طيب الشيخ الفلان يخزن، ممن يراه يعني من المشايخ ولا من العلماء ولا من كذا، الشيخ الفلان يخزن. طيب حضور أماكن الموسيقى، حضور أماكن له ما يجوز، قالوا طيب الشيخ الفلاني رأيناه يحضر، لو كان ما يجوز ما كان سيحضر. فيكون هذا فتنة للناس أم ليس بفتنة؟ فتنة واغترار به. فمن ثم إخواني في الله ورد النهي عن ذلك. الأمر الثالث أن فيه تقوية للمشركين على باطلهم، تقوية للمشركين على باطلهم، مشاركة أهل الباطل في باطلهم ولو في الصورة فيه تقوية لهم على ذلك. فمن ثم لا يجوز، فلا يجوز الذبح لله في مكان يذبح فيه إيش؟ لغير الله. طيب لو قال لنا قائل، لو قال لنا قائل الصلاة في الكنيسة ذهب إلى جوازها جمع من الصحابة، وفي البخاري أن عمر صلى في الكنيسة، في البخاري أن عمر صلى في الكنيسة، فكيف نجيب عن هذا؟ كيف نجيب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن صورة العبادة تختلف، صورة العبادة تختلف. الآن في الذبح المشركون يذبحون في هذا المكان، وأنت أتيت ذبحت لله في هذا المكان، الصورة تختلف أم واحدة؟ واحدة، كل عبارة عن إمرار إيش؟ السكين على الحلقوم والودجين. فلما كانت الصورة واحدة يقع الالتباس فيها، لكن الصلاة في الكنيسة هل صلاة النصارى مثل صلاتنا؟ هل يركعون ويسجدون ويفعلون؟ الجواب لا. فلما كانت الصورة مختلفة أجاز الصحابة رضي الله عنهم، أجاز جمع من الصحابة الصلاة في الكنيسة، لأن الصورة مختلفة، صورة العبادة. إذا كانت صورة العبادة متميزة مختلفة هذا أمر آخر، الكلام فيما إذا اتفقت الصورة، اتفقت صورة العبادة. ولهذا الله يقول للنبي لا تقم فيه أبدا، اللي هو إيش؟ مسجد الضرار. لماذا لا تقم فيه أبدا؟ لأن صورة العبادة واحدة، الصلاة من المنافقين والصلاة من المسلمين، الصورة فيها واحدة، فجاء النهي عن ذلك. فمن ثم نقول لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن هذا من وسائل الشرك، إن هذا من وسائل الشرك. ولهذا نقول هذا شرك أصغر، أن يذبح الإنسان لله في مكان يذبح فيه لغير الله هذا شرك، لأن الذبح الآن لله لكن لأنه ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله صار وسيلة. أما قلنا الذبح لغير الله هذا ما في شرك أكبر وشرك أصغر، هذه عبادة كلها شرك أكبر مخرج من الملة. طيب إذا كان الذبح لله، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز، من باب أولى إيش؟ أنه لا يجوز الذبح لغير الله، من باب أولى، يعني أن الذبح لغير الله محرم وشرك بالله وخروج عن ملة الإسلام. وفي هذا أيضا إخواني في الله الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد ذلك، ولو لم يقصد. سعدي يقول: الموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. الموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. ومن ثم إخواني في الله ورد النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس. لماذا؟ لأن هذه أوقات المشركون يسجدون فيها ماذا؟ للشمس، فلا يجوز أن نوافقهم في مثل هذا. طيب، نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.